مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست لحياتك معنا. برحب بدكتورة جنى كالعادة وبرحب بأحمد، أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل المتابعين. بدنا نحكي اليوم عن العلاقة ما بين الأهل والأبناء، بس من جهة الأهل، كونه إحنا تطرقنا سابقا لكيف الأبناء بيقدروا يحسنوا علاقتهم مع أهلهم، وكنا عم نحكي خلال الحلقات الماضية كمان عن إنه كيف مرات الدلال الزائد ممكن يخرب العلاقة ما بين الأهل والأبناء. برضو حكي إنه ممكن يكون أحيانا فكرة إنه مثلا القسوة الزائدة تكون لها دخل، فكيف إحنا نوازن ويكون عندنا علاقة صحية مع أطفالنا أو أبنائنا حتى الكبار، بحيث إنه إحنا نكون حاسين إنه إحنا أصدقائهم، بنفس الوقت يكون أسهل للطرفين إنه الأبناء يبروا آبائهم والآباء يكونوا مبسوطين من أبنائهم. فدكتورة راح أترك معاك المايك تحكي لنا كبداية تحديداً شو الأهمية بإنه أصلاً يكون في عنا علاقة صحية ما بين الأب وابنه أو الأم وابنها.
أهلاً وسهلاً فيكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لوجود علاقة صحية داخل الأسرة، هي بتخلي الأسرة بشكل عام في عندها صحة نفسية، سواء كان الأهل أو الأبناء. بعدين بتخلي عنا المزيد من الدعم والثقة والأمان بالحياة، لأنه إحنا لما نشعر بالأمان داخل الأسرة رح تنتقل هاي مشاعر الأمان، بتكون داخلنا وتنتقل على علاقاتنا. كثير من الدراسات بحثت في موضوع الصحة النفسية داخل الأسرة، وإيش علاقة الأهل بالأبناء وكيف بتعكس على الصحة النفسية للأبناء. وجدوا بالدراسات إنه هاي بتأثر كثير حتى على اكتسابهم لمحصولهم اللغوي، محصولهم التعليمي، يعني مثلا حتى من ناحية تعليمية هم بتعلموا كثير من المهارات، سواء مهارات اجتماعية، تنمية قدراتهم العقلية، حتى تحصيلهم المدرسي ممكن يتأثر بموضوع أنه تكون علاقة سوية داخل الأسرة. وبكفي الشعور بالأمان والشعور بالراحة النفسية لما الواحد بيدخل على بيته، أنه بيكون هو مرتاح وحاسس أنه في ناس بتدعمه إذا تعرض لضغوط نفسية، سواء كان الإبن أو حتى الأهل. يعني أحياناً الأهل بياخدوا كمان من هاي المشاعر لما تكون العلاقة صحية، فبيشعروا الأبناء والآباء أنه في لهم دعم داخل الأسرة، فإذا تعرضوا لضغوط حتى لو كانت الضغوط النفسية خارج الأسرة، بيكون عندهم قدرة أفضل على التعامل مع هاي الضغوط وإدارتها. فهي بالمختصر رح تعمل لنا صحة نفسية كبيرة، وتزيد من قدرتنا على التعلم، وتخلينا نكتسب مهارات أفضل إذا كانت هاي العلاقة سوية داخل الأسرة.
طيب دكتورة، خطر ببالي سؤال حسيته هاي الفترة أصلاً زي ترند على السوشيال ميديا، إنه هل فعلاً إذا علاقة الشخص بأهله غير سوية، مثلا البنت بأبوها والابن بأمه، هل فعلا ممكن هذا الاشي يأثر على علاقاتهم المستقبلية مع شريك الحياة؟ يعني هل فعلا بيكون له أثر واضح وكبير، ولا موضوع شوي مضخمينه حاليا؟
هو ممكن يكون له أثر، يعني منطقيا ممكن يكون له أثر، لكن احنا دائما بنحكي عن هذا الأثر له دور كيف الإنسان بيشتغل على ذاته. يعني مثلا لو احنا فرضنا انه في 7 افراد بنفس الاسره، هم كلهم ابناء بهاي الاسره، وكانت الاسره طبعا المحيط العام فيها والجو العام صحيا هو متساوي، لكن مش كلهم بتعرضوا لنفس النوع من انواع الضغوط، ولا كلهم بتصرفوا وتتغير شخصيتهم بناء على هاي الضغوط اللي موجوده داخل الاسره. فلما يكبروا بنشوفهم انهم مختلفين بحياتهم ومسلكياتهم وتكوين شخصيتهم، ففي تفاعلات. يعني هاي بتخلينا نحكي انه احد العوامل، لما نحكي انه احد العوامل عشان ما نعول كل المشاكل اللي بتصير معنا انه اساسها كان انه من الاسره وكيف اثرت علينا الاسره، هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه انه مش كل الافراد اللي بالاسره اللي تعرضوا لبعض خلينا نحكي المشاكل او التحديات هم بتعاملوا معها بعدين بنفس الطريقه. يعني في بعض من الأبناء ممكن يشتغلوا على تكوين شخصيتهم، ممكن يكونوا إيجابيين أكثر، ممكن يركزوا على الجوانب الإيجابية بحياتهم وبعلاقاتهم أكثر ما يركزوا على الجوانب السلبية. كيف بتبنوا منظور أو إدراك معرفي بدماغهم للحياة؟ إيش العلاقات الأخرى اللي بحياتهم؟ مثلاً كيف تشكلت شخصيتهم وكيف هم مساعدوا حالهم إنهم يبنوا شخصية أفضل؟ يعني في بعض الأمور مرتبطة فينا كمان، كيف احنا متفاعل مع هاي المؤثرات.
حلو كتير. طيب إيش هي الأمور الأساسية اللي ممكن تساعد الأهل على إنهم يبنوا علاقة جيدة بأبنائهم، أو خلينا نحكي إيش المبادئ اللي ممكن تساعد على هيك؟
أنا برأيي إنه في مبادئ يعني مجزأة لمبادئ أساسية مهمة عند الأهل تكون موجودة، الآباء يعني، ومبادئ خلينا نحكي متوجهة نحو الأبناء، هم كيف يوجهوها نحو الأبناء، اللي فيه بتعلق على بعلاقتهم بالأبناء. بالنسبة للأهل في بعض المبادئ أحب أركز عليها، لأنه هاي مشاهدات إحنا بنشوفها كيف مثلا الأسر بالعلاج خلينا نحكي الأسري اللي إحنا بنستخدمه، إنه في أحيانا الأهل بيكون عندهم بعض الإدراكات اللي مش منطقية ومش عقلانية، زي مثلا مفهوم المثاليات، إنه لازم تكون كل إشي بالحياة مثالي، لازم أسرتنا تكون مثالية، لازم أولادي يكونوا مثاليين، ما بصير يغلطوا مثلا. هاي الطريقة بالإدراك بتأثر كتير على تعاملهم مع أبنائهم، وممكن تأثر على صحة العلاقة داخل الأسرة. فهي واحدة من الأمور الأساسية اللي كتير أنا بحب أشير لها. الشغلة الثانية الأساسية كمان برضو إنه يكون في عنا سيلف كير، الأهل عندهم رعاية ذاتية لذواتهم،
لنفسهم،
لأنه بالضبط، لأنه الأهل لما يكونوا ما عندهم رعاية ذاتية ذاتية إلهم، هم ما بيكونوا قادرين على التعامل مع الأبناء بشكل سوي، يعني إلا ما يبين إنهم محترقين نفسياً، إنه مثلاً الأم ممكن تكون هي بتحكي أنا ما بحسس أولادي إنه أنا مكتئبة، لكن مهما حاولنا يعني دائماً نحكي non-verbal communication بفضحنا، تواصلنا غير اللفظي ما بيخلينا إن نكون على طبيعتنا، إلا ما يبين بعيوننا وبنبرة صوتنا وهيك بالطريقة اللي بنحكي فيها، إلا ما يبين علينا إنه إحنا مش مرتاحين. فالرعاية الذاتية بتخلينا تحمينا إحنا من الاحتراق النفسي بتعاملنا مع أبنائنا.
يعني لما نحكي رعاية ذاتية يعني جسدية ونفسية ولا فقط نفسية؟
طبعاً. لأنه هم بتعرفي إنه الجسد والنفس هم الاثنين بتفاعلوا مع بعض بطريقة تبادلية ومستمرة، فإذا كان جسدنا بخير بيعكس على نفسيتنا، وإذا نفسيتنا مش بخير رح تعكس على جسدنا. فإحنا أحياناً كثير بنأثر على الناحية النفسية من خلال الجسد، زي مثلاً التكنيكات اللي بتتعلق بالاسترخاء، لأنه هي فعلياً بنحاول إحنا نأثر عصبياً وكيميائياً على الجسم من خلال إنه إحنا نرخي عضلات الجسم، فهذا بيسبب نوع من الهدوء والراحة للدماغ، وبيخلي الأفكار اللي كثير إحنا بنفكر فيها تخف، فبيخلينا نكون إحنا متوازنين أكثر نفسياً. نفس الشيء لما إحنا بنشرب مية كفاية، لما بننام كويس تاني يوم بيصبح مزاجنا أفضل، لما يكون أكلنا مثلاً بميل للأكل المفيد والصحي لجسمنا، أكيد نلعب رياضة، كل هاد هي مؤثرات جسدية بس راح تأثر بالآخر على الحالة النفسية، والعكس صحيح طبعاً.
حلو كتير. طب غير الرعاية الذاتية في أمور تانية ممكن يعني يشتغلوا عليها الأهل ليعمقوا علاقتهم بأبنائهم؟
في مبدأ يعني بعرفش يمكن بعض الناس إذا ما بيفهموا بعمق يعتبروه إنه مش واضح بالنسبة لهم ويرفضوه، إنه أنا مسؤول عن مشاعري. المبدأ أنا اللي مسؤول عن مشاعري، يعني مش أنتي اللي خليتيني أعصب. كثير من الأهل بيحكوا لأولادهم أنت خليتني أعصب، فشو بتتوقعوا ممكن يكون رد أو أثر هاي الكلمة على الإبن، سواء على المدى القريب أو البعيد؟
جلد الذات أول إشي.
صح صح أكيد رح يشعر جلد الذات إنه هو مسؤول عن المشاعر اللي صارت عنده والدته. صحيح. الشغلة الثانية إنه هو ممكن يأخذها بجانب ثاني بالعكس، يعني إنه هو بيأثر على أمه لهاي الدرجة، فيصير عنده نقاط الضعف اللي موجودة عند أمه هو بيعرفها فبيشتغل عليها. فلما هو بده مثلا انها تجيب له مثلا قطعه حلوه هو ما بدها تجيب له، او هديه معينه او لعبه هي هلا ما بدها تجيب له اياها، فراح ياثر عليها بهذا الشكل. هو صار شايف انه مشاعرها بايده، فهو اللي بيلعب على مشاعرها. الشغله الثانيه اللي خطيره انه هو بما ان حكينا له انه انت خليتنا عصب، لما يجي يوم اخوه مثلا اخذ لعبته وهو ضرب اخوه، فهو رح يجي يحكي لك هو خلاني أعصب. فمعناها إنه سيطرتنا على مشاعرنا مش بإيدنا، هي مرتبطة بالآخرين. وهذا طبعا مبدأ خطير إذا كان موجود عندنا.
هو من الجهتين صحيح المشكلة، يعني بمعنى أنه سلوكيات الآخرين بتأثر على مشاعرك، وهذا الإشي واقع، إحنا أتوقع كلنا متفقين عليه صح؟ بس بنفس الوقت كيف بنشعر وشدة الشعور هذا إشي إحنا، هذا يتعلق فينا ومعتقداتنا صح؟ يعني مثلا اثنين ماشيين بالسيارة، واحد كسر على الثاني فعصب، صارت نفس الموقف صار مع شخص ثاني ما عصب، فهي الدليل انه نفس السلوك بتختلف ردة الفعل تجاهه من شخص لشخص بناء على معتقداته. يمكن الشخص الاول بحكي هدول الناس ما بيعرفوا سوقوا، لازم يتعلموا سواقه، لازم ياخذوا منهم رخص، لازم يرفعوا المخالفات، هاي معتقدات قاعد بتاثر بالنهايه على مشاعره. بس برضه بالنهايه يعني لما الواحد يعني ولد صغير كسر كاسه بالمطبخ، هذا سلوك بعصب يعني هو بحد ذاته مزعج صح؟ يعني انت ممكن تخاف حدا ينأذي من الاولاد، بدك تنظف وراه وكذا، ما يعني ما حدا بيقدر يقول لك لا والله هذا سلوك عادي ما بخليك تعصب، لا بخليك تعصب صح؟ يعني بس هلا انت الدور عليك انك تتدرب كيف يعني تكظم غضبك يعني مثلا، يعني صح ولا لا؟
ما هو هذه هي الفكره، انه شو اللي بيخلي ناس تعصب اكثر من ناس؟ وشو اللي بيخلي ناس تتعصب وناس ما تعصب لنفس السلوك؟ معناها في اختلاف جواتنا احنا، اللي هو انت حكيت واحدة منهم الأساسية اللي هي معتقداتنا كيف احنا بنفكر.
بس يعني مش دائما نحكوا اسفة لا كمل
لا تفضلي.
كنت بدي احكي انه دائما بسمع كلمة انه المشاعر لا تناقش، بحسها يعني صراحة فيها شوية منطق، إنه يعني هلا ماشي صح إنه مشاعري أنا مسؤول عنها، بس كمان ما حدا يناقشني لما أحكي مثلا إنه هذا الإشي زعلني أو هذا الإشي عصبني، إنه يعني أنا مش غلطان هيك.
طبعا أكيد المشاعر لا تناقش، يعني إذا أنت عصبتي فما حدا بصير يحكي لك إنه ليش عصبتي ومش مستاهلة وهيك، وصار أحكي عن شعورك وأحكم على شعورك، هذا خطير طبعا. بس أنا بقصد إنه أنا لما عصبت هو مش بس عشان الموقف صار أمامي، هذا الموقف صار تريجر صح أثر علي، بس هو تفاعل عبين ما وصل للمشاعر، هو مر بقوة الإدراك اللي عندي أنا كيف أدركت الموقف. يعني مثلا لما وقعت الكاسة، هذا المثال على فكرة اللي حكيته كثير بصير بالبيوت أحمد، مرات بيكون الطفل ماسك كاسة، هو يمكن بيساعد أمه أنه يحط الكاسة بالجلاية، وهو بيساعدها وقعت الكاسة وانكسرت، تعصب الأم؟
تعصب.
طب إذا تعصب؟ طب إذا عصبت خلينا نحكي من ناحية سلوكية، أنا بحكي على العصبية اللي هي السلوك العصبية مش الغضب، الشعور اللي جواتها. هلأ لما هي وقعت الكاسة وعصبت على ابنها وصرخت عليه، شو رح يصير بالمستقبل؟
رح بطل يساعدها
بالضبط.
هي رح تفقد مبادرته، وهو رح يحكي انه انا فوق ما بساعدك انت بتعصبي علي. الشغله الثانيه هي سقطت الكاسه منه، سقطت بدون قصد، يعني اكيد هو مش قاصد انه يكسرها. فهاي بمبدا من المبادئ اللي كنت بدي احكي عنه بتعاملنا مع الابناء، اللي هو حسن الظن. هذا واحد من المبادئ التربويه المهمه، انه احنا نحسن الظن، انه دائما الطفل لما بيعمل اي سلوك هو عنده نيه ايجابيه بالنسبه له. فإحنا ما بصير نروح على، لأنه هذا بيعمل invalidation بعلاقتنا معه وبيكون خطير على مشاعره بعدين. فأنا بدي أحكي إنه it's okay، معلش بتصير مرات أنا كمان بكسر كاسة، ما هي بتصير معنا كلنا، فأنا هيك المعايير صارت مزدوجة. ليش لما أنا كسرت الكاسة ما عصبت على حالي وضربت حالي، ولما هو بكسر
مين قال كاسة
فصفى هيك نموذجاً.
تعرفي دكتور هذيك اليوم شفت ريل على الانستغرام بس كانت ملفتة سبحان الله، على نفس الموضوع بيجي ولد صغير، يعني مش كثير صغير يمكن 10 سنين عمره، جنب أبوه قاعد بيشتغل، فبيجي بمسك كاسة قدام أبوه بقول له بدي أفرجيك ماجيك تريك، بدي أعمل لك سحر، هذا أرمي الكاسة وما رح تنكسر. فأبوه بقول له لا رح تنكسر، بقول له لا ما رح تنكسر، أفرجيك، بقول له رح تنكسر، بقول له فرجيني. طيب راح رماها وقعت وانكسرت. بعدين الأب بقول له شايف كسرت، ما حكيت لك راح تنكسر، فالولد عصب العكسر هون، ولد عصب كثير، قال له بابا كان مفروض انت تمسكها وانا اجي اقول لك ها شايف ما انكسرت. بعدين الولد اللي عصب كثير انه ليش ابوه ما تصرف بهذه الطريقه، وضلوا يبهدل بابوه يبهدل بابوه يبهدل ابوه، ليش ما مسكتها ليش ما مسكتها.
يعني هو كان توقعه شوفوا على فكره هاي لها دخل
بس الظن،
وله توقع بشعوره بالامان والدعم من والده، انه انا لما ارمي الكاسه انا عارف انه بابا رح يمسكها، ولو انا بدي اسقط بابا رح يمسكني. هاي لها دخل بشعوره بالامان، انه بابا هو مصدر امان.
كسرت الكاسه وشعوره بالامان.
يا حرام
مسك القشاطه ابو لا بمزح.
طب دكتورة إذا كان الطفل قاصد مثلا يعمل إشي خلينا نحكي مؤذي أو إحنا مش عاجبنا، يعني كيف نتصرف بهذا؟
حلو، هون الموضوع اختلف، يعني إحنا بدناش كثير نغوص بمهارات الوالدين اللي كثير كثير ممكن عن جد تفيدنا، بس هون أنا بدي أكون مايندفول. يعني في التربية اليقظة اللي هي فيها يقظة اللي بسموها parenting mindfulness، اللي هي أنا بكون في عندي يقظة بتعاملي مع الأمور. فأنا لما شفت الكاسة انكسرت أنا ما بعرف شو نيته، ممكن أحياناً بتكون واحدة من نوايا الأطفال، إنه بحكي لك في قاعدة علمية بتحكي إنه كل سلوك بسلك الطفل في وراه مقصد، يعني هادف سلوكه، هادف ما في سلوكه بعمله هيك عبثي. ممكن أحياناً يكون جذب الانتباه، ممكن يكون الانتقام على فكرة من الأهل حتى وهو طفل، هو مش واعي للفكرة زي ما إحنا بنحكيها، بس يعني هو مثلاً ما أعطته اللعبة اللي بده إياها فبيروح يمسك كاسة بكسرها. هو بده يظهر لها كم هو عنده غضب، هو بده يعبر عن مشاعره. النية الإيجابية بالموضوع إنه هو حابب يعبر عن مشاعره. هلأ أنا لو أخذت النية الإيجابية بالموضوع وحكيت له إنه أنت كتير معصب، أو أنت شو حاسيت هلأ، يبلش يحكي لي عن مشاعره. أنا نقلته من فكرة إنه يعبر عن غضبه بإنه يكسر كاسة، بمقابل إنه يصير يعبر عن غضبه بإنه يحكي عن مشاعره ويحكي لها ماما أنا كثير زعلت لما أنت ما أعطتينيش اللعبة بالمرة الجاي. بس لما أنا عاقبته بس يعني صفت الفكرة بس إنه أنا بدي أعاقبه على إنه كسر الكاسة، هو ما فهم إيش المقصد تبعه وكيف يوجه المقصد تبعه. الشغلة الثانية إذا حسب عمره، إذا كان عمره شوي كبير أنا ممكن أخليه يكنس أو يعني ينظف محله. هاد أكثر إشي اللي هو بيسموه تكلفة الاستجابة، واحد من مهارات السلوكية كثير مهمة إنه هو بيصلح الغلط تبعه. هلا إذا كان صغير كثير هو ما بيقدر مثلا، ممكن أنا يعني أخليه يساعد بإشي ثاني بداله، بس المفروض إنه هو يشعر إنه عمل يعني سلوك ما كان مناسب. إنه أنت ماما كنت بدك تحكي لي إشي، أنا بقدر أسمعك، أنا موجودة هون بقدر أسمعك، إذا أنت بتيجي بتحكي معاي زي ما أنت بتشعر، شو حسيت تعال احكي لي، وبحكي له بعدين عن الموضوع هذا، روح فكر فيه، شو رأيك أنت لما كسرت الكاسة شو صار، شو نتائجها إلى آخره.
تعرفي شو اللي إحنا الأهل بخلينا نغضب، إنه بنكون بالعادة حاضرين فيلم، بحكم عمرنا أكبر وخبراتنا أكثر فبنكون شايفين مآلات الأمور. يعني مثلا نأخذ مثال بسيط، لو ولد صغير حط الكاسة على طرف الطاولة نقول له يا بابا دخل الكاسة لجوه اللي راح توقع، طب بعدين ما دخلها ووقعت، راح نقول شايف. يعني إحنا دائما هيك، يعني إذا مش قاعد تدرس ما راح تجيب علامة كويسة، يمكن ترسب، فلما نروح يرسب قلت له ما أنا قلت لك واحد زائد واحد زائد اثنين، إذا بتعمل هيك هاي النتيجة، هي إحنا هاي شايفينها وحاضرين الفيلم مرارا وتكرارا، فمنكون من جوا مجهورين ليش أولادنا ما بردوا علينا.
طيب كويس كثير اللي حكيته، بس أنا بدي أعمل تعديل بسيط على الطريقة اللي بنناقش فيها الطفل. لما انكسرت الكاسة وهو كانت على الطرف، ممكن نحكي له أنت بتتوقع شو اللي خلاها توقع؟ أنت كطفل شو بتتوقع لما أنت جبت هاي العلامة؟ شو بتتوقع اللي خلاك تجيب هاي العلامة؟ شو الأسباب اللي أنت شايفها؟ لما أنت بتحكي له هيك بصير حاسس إنه هو اللي بده يعبر لك عن اللي صار معاه، وبصير واضح بالنسبة له أكثر، وتترسخ فكرة إنه مثلا لما ما درست العواقب تبعت عدم دراستي إن أنا مثلا ما جبتش علامة، لما أنا ما زحت الكاسة لجوا العواقب تبعتها أنها انكسرت الكاسة، بصير هو فاهم. لكن إحنا عادة فينا مشكلة الأهل إنه إحنا بنحب نريح الأطفال من إنهم يفكروا، أنا هيك بسميها، يعني ما بدي يفكر، أنا بحكي له الجواب من عندي. يعني إذا شفته مثلا جاي زعلان، أنت اليوم جاي زعلان من المدرسة، هو الأفضل إن أسأله إنه أنت اليوم ماما لما فتت أنا يعني حسيتك إنك مختلف عن دائما تيجي بتسلم علي تكون مبتسم، اليوم شفتك هيك ما بعرف شو مالك زي كأنك متضايق، في إشي بدك تحب تحكي لي إياه؟ أنا ممكن أجي أفترض شك أنت اليوم زعلان شكله الأستاذ بهدلك عشان مش حل الواجب زي ما حكيت لك، أنا بفترض دائما أنا بعبي الفراغات من عندي. إذا بدنا نطور مهارة الطفل بأنه يفهم ذاته وعبر عن نفسه بدي أنا أسأله أسئلة يخليه هو اللي يجاوبها، هذا هو الفرق. فساعتها لما يصير هو يجاوب رح يسمع صوت حاله ورح يفهم أكثر أنه هاي نتائجها، السلوك اللي عملته عواقبه كانت بهذا الشكل. وهذا بينمي مهارة الحوار عنده، مهارة قدرته على حل المشكلات، فهم ذاته وفهم الموقف أكثر، وبحسسه كمان على فكرة بأنك أنت بتحترم عقله. بس إحنا الأهل أسهل علينا أنه إحنا نعطي نصائح جاهزة ونعطي جمل من عنا وإحنا نحكم على الأمور، أسهل من أنه نقعد نناقش، لأنه هاي النقاش بده وقت أكثر، بده طولة بال شوي من الأهل، إحنا مش فاضيين.
حلو كتير. طب وإيش كمان في مبادئ ممكن تساعد؟
في مبدأ كمان بحب كثير أحكي عنه، اللي هو أني أركز على ما وراء السلوك أو ما وراء الكلام اللي دائما بحكيها، اللي هي في حاجة وراء الكلام، شو هي ممكن تكون؟ أحاول أفهم الحاجة اللي موجودة عند الطفل. هذا المبدأ كثير مهم أني أنا أركز عليه، لأن عشان أعرف أنه هو لما بيعمل أو بيحكي بهاي الطريقة في حاجة معينة هو بده يوصل لي إياها، هو مش عارف يعبر عنها، أساعده أنه أناقشه لحد ما تطلع الحاجة. وهذا كثير على فكرة بنعمله حتى بالجلسات، كثير أحيانا الناس ما بتكون عارفة شو الحاجة اللي بدها تعبر عنها، بيحكوها بطريقة أمام الأهل، حتى لو بالجلسة نفسها بيحكوها بطريقة مزعجة للأهل، بيكونوا يعني بيسيئوا للأهل، بس لما نبلش نناقشها فيها بيطلع نوصل للحاجة. نوصل للحاجة بحكي لهم خلاص شايفين هاي الحاجة خذوها حطوها على الطاولة، هاي اللي بدنا نحكي فيها. هو أساء استخدام التعبير، لكن في عنده حاجة، فالحاجة ما عرفش عبرها، طيب تعال نشوف كيف نعبر عن هاي الحاجة، شوفي عندنا أساليب ومهارات إن نعبر عن هاي الحاجة، خلص إحنا هيك وصلنا للي بدنا إياه. بطل في حدا زعلان، لأنه هو من حقه يكون عنده حاجة من أهله، والأهل من حقهم إنه ابنهم يحترمهم وهو يعبر عن نفسه، فإحنا حققنا الشغلتين بهاي الحالة.
تمام.
المبدأ الأخير بس اللي بيهمني كثير، أو خليني أحكي مبدأين، المبدأ اللي بدي أحكي لكم إياه إنه أنا أكون متأكدة إنه الشخص الوحيد اللي بقدر أغيره بحياة هو أنا بس، حتى لو أنا أب وأم. يعني إحنا علينا نحاول نأثر، بس إحنا ما بنقدر نغير، إحنا بنأثر قدر الإمكان، بس إحنا مش ضامنين إنه كل إشي عملناه رح يخلي أولادنا يصيروا زي ما بدنا. هاي الفكرة مش منطقية، بالآخر أولادنا رح يشقوا طريقهم ويختاروا خياراتهم، لأنه الله عز وجل ما بيغير الإنسان إجباري، هو بيعطيه خيارات، بيعطيه طريق الجنة وطريق النار وهو اللي بيختار. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو قادر على تغييرنا، فما بالك إحنا. فإحنا علينا بس نحاول نأثر، اللي بنعمله بنحاول نأثر فيه، وبنترك الأولاد يعيشوا حياتهم ويجربوا تجاربهم بس يكبروا يعني، وشوفوا أخطائهم وإيش نتائجها عليهم، وهم يتخذوا المسار اللي هم بدهم إياه، لأنه إحنا ما بنقدر نغيرهم إجباري. هاي الفكرة بتخلينا دايماً شو نحس إنه إحنا كأهل، لما أنا بفكر إنه أنا لازم أغير أولادي يصيروا زي ما بدي، شو بتتوقعوا نتائجها على تفاعلنا معهم؟
أحس إنه هم ملهمش مش قرار.
صح، من ناحيتهم هم رح يحسوا هيك، هاي هم صغار، بس لما يكبروا على فكرة رح يقرروا قراراتهم بدون بعيد عنا.
صح،
مش رح يرجعوا لنا خلص. طيب الشغلة الثانية اللي مهمة، إنه لما أنا بحس بإنه لازم هم يتغيروا زي ما أنا بدي، بصير أي سلوك بيعملوه الأطفال أنا بلوم حالي عليه، ورح أضلني ألوم حالي طول عمري على كل أخطاء أولادي، عشان هيك الناس بتضل تحمل الأهل مسؤولية أخطاء الأولاد، هذا مش منطقي. خلص هو في عمر معين احنا مسؤولين، خلينا نحكي بدرجة أكبر، يعني كل ما كان الطفل أصغر مسؤوليتنا أكثر، وكل ما يكبر مسؤوليتنا أقل تجاه تصرفاته، هو مسؤول عن حاله. احنا اللي علينا عملناه، سواء انه زرعنا قيم، اتعاملنا معاه، تواصلنا معاه، ربيناه، بالشكل اللي احنا بنشوفه مناسب، خلص بعد هيك هو اللي راح يقرر. والمبدأ الأخير اللي هو مفهوم التوازن، أنا بدي أحقق توازن بحياتي وبعلاقاتي بداخل الأسرة. التوازن ممكن أعطي أكثر من مثال عليه. التوازن أول شيء بين إني أكون أنا متسلطة على أولادي، وبين أكون مسيبة الأمور والأمور سهلة كثير وهم ما فيش أي نوع من الضبط بيني معاهم، اللي هو بنسميه الباسيف، إنه أنا أكون سلبية وانسحابية، ما بقدم لهم أي طريقة فيها توجيه أو ضبط. التوازن معناه أن أنا أكون بالنص، لا بكون قاسية عليهم زيادة ولا بكون مسيبة الأمور. التوازن الثاني اللي هو أكون في عندي اعتماد، أخلق عندهم اعتماد تام علي، وهذا اللي راح يخلي عندهم تعلق غير آمن. هاي واحدة من النتائج الخطيرة اللي بتصير عند الطفل، لما أنا بعلم ابني أنه يعتمد علي بكل إشي من هو صغير، يعني حتى بيضل ينام عندي حتى يكبر، حتى وصار عمره 3 سنين أو 4 سنين وهيك بضل دائما نايمه عندي. هذا جزء بيسوي جزء من الاعتمادية الزائدة حتى نفسيا علي، فبيخليه يصير تعلقه فيه تعلق غير آمن، وهذا اللي بيأثر كتير على علاقاتنا بالمستقبل إذا إحنا ما بنوعاله يعني وبنحاول إن نشتغل عليه. وبين إني أنا أخليه معتمد على نفسه لدرجة إنه دبر حالك، يعني أنا كان بحكي له دبر حالك بكل إشي بالحياة. وللأسف إنه يعني هدول الجهتين موجودين، الاتجاهين موجودين في التربية أحيانا بنشوفهم يعني في الأسر. إحنا بدنا نكون برضو متوازنين بالنص، لا هون ولا هون. إحنا بنعلمه يعتمد على نفسه، وكون عارف إنه في بعض الأمور هو رح يعتمد على فيها تدريجيا لحتى يكبر ويصير هو معتمد على نفسه. ويمكن لو بتشوفوا حاليا يمكن الأهل بضلهم بشكل مستمر الأهل الأولاد معتمدين عليهم، لظروف ظروف الحياة اختلفت وفيها صعوبات وهيك، فبضلوا الأهل دائما يدعموا. احنا دائما محتاجين أهلنا على فكرة، حتى لما نكبر ونصير احنا مستقلين، لو محتاجينهم نفسيا، لو محتاجينهم مشان الدعم اجتماعيا نفسيا، لو أحيانا ماديا، فبنضل دائما في نوع من الاعتماد لكن بيكون جزئي مش انه كلي. التوازن الأخير اللي هو انه بين انه تكون حياتي كلها محورها بس ولادي، وبين اكون انه انا مش سائلة فيهم نهائيا ولا بعرف عنهم اشي ولا كأنهم موجودين في حياتي، برضو بدي اكون بالنص. ولادي هم جزء من حياتي، بدي يكون عندي جزء من النظرة الإيجابية لحياتي انا شخصيا، شو انا بحب مثلا اعمل، شو انشطة اللي بحبها، شو بحب اطور حالي، يكون في جانب منها أن أعمله وأعمل سيلف كير إلي، عشان هم رح يتعلموا مني هذا الإشي كنموذج. وكمان شغلة تانية، لما أنا بكون أولادي هم كل محور حياتي، أنا ما في ولا إشي تاني، يعني ما عندي معنى تاني بحياتي، رح يصير تركيزي عليهم كتير كبير وتوقعاتي منهم كتير عالية، والتوقعات المرتفعة من الأبناء بتسبب مشاكل نفسية للأبناء قبل الأباء. فهاي المبادئ الأساسية بالنسبة للأهل، يعني بحب إنهم يحطوها ببالهم وهم بيحسنوا بعلاقتهم أو بديروا علاقتهم مع أبنائهم.
طيب دكتورة، يعني هل في مهارات ممكن الأهل يتعلموها تساعدهم بإنهم يحققوا هذا التوازن، يعني أو حتى يقووا علاقتهم بولادهم بطريقة صحية زي ما ذكرنا ببداية الحلقة؟
صحيح، من أهم المهارات اللي هي مهارات توكيد الذات، إنهم هم يكونوا بالنص، بين انهم هم يعني بدل ما يكونوا قاسيين ولا يكونوا متسيبين الامور ومسهلينها على الاخر، يكونوا عندهم توكيد لذاتهم، بيعبروا عن نفسهم بشكل واضح وصريح ومباشر، بشكل فيه قوه لكن ما فيهوش قسوه، ما فيهوش عدم احترام. توكيد الذات ملخصه انه انا بحترم ذاتي وبحترم الاخرين بنفس الوقت، بحترم حقوقي وحاجاتي وبحترم حقوق وحاجات الاخرين، هذا هو معنى توكيد الذات. ما بعرف إذا عندكم أنتوا سؤال أو فكرة تتعلق بتوكيد الذات. مثال. طيب أنا بدي أعطيك مثال على طفل صغير. خلينا نحكي طفل من هو صغير بيعمل سلوك معين غير مقبول. أنا دائما بضرب مثال لأنه موجود بكل الأسر، اللي هو إنه لما الطفل بيخربش على الحيط. الطفل لما يخربش على الحيط بيجي، يعني كل طفل إلا ما يكون مرأ بسلوك زي هيك، فبالعادة إحنا شو بنعمل؟ إذا بدنا نحط ما نتوازن يعني نروح على الإكستريمز هدول، إما أني أنا مثلا بضربه وبسب عليه وبحكي له امشي من وجهي وممكن أنا بعدين ألي في الحيط، أو ممكن أجبره إلي في الحيط بس بطريقة فيها قسوة. والسلوك الثاني الاتجاه الثاني أنه أنا مثلا أحكي له ليش يا ماما خربشت على الحيط، يا ماما والله أني تعبانة يا الله، وأمسك الليفة وأنا أليفها. فأنا شو علمته هون؟
ياخذ راحته.
ياخذ راحته بالضبط. يعني أنا ما فيش مشكلة عندي أبدا، يعني لو هو رجع مرة تانية خربش على الحيط، يعني آخرها أكتر إشي ممكن تعمل الأم إنها تحكي هالكلمتين، يلا مش مشكلة بنسمعهم. فهو بصير يشعر إن شوي شوي إنه هو أقوى من الأم. وبنفس الوقت أنا ما علمته يتحمل مسؤوليات عواقب سلوكه، لأن أنا اللي ليفت الحيط. هلأ التوكيد الذات بحكي لك إنه أنا أمسك الطفل إذا كان هو صغير، حتى هذا الحكي بحكي لكم إياه ممكن من سن سنتين ممكن أعمله، ممكن من سن ثلاث سنين أعمله، لو الطفل ما فهمش كل تفاصيل الكلمات لكن هو فهم طريقة كلامي كيف أنا بحكي بالأسلوب هذا، بوصله الفكرة تبعت إنه ماما حازمة، لأنه أفضل نوع نمط تربوي هو الحزم مع الحب، هاي ملخصه. فأنا بنزل عشان يكون نوع من الاحترام، أنا بتواصل معاه، بنزل لمستوى وبتطلع بعيونه بدون ما أجحره، وبحكي بصوت واضح وقوي لكن ما فيهوش صراخ. ممكن أمسكه من كتافه بس مش أشد عليه، أمسكه هيك وأحكي له ماما أنت بتحب ترسم على الحيط، أنا جبت لك ورقة بيضة عشان تكتب عليها، وبفرجي الورقة. أو مثلا إذا بحكي له أنه بدي أجيب لك لوح أبيض ترسم عليه، لكن لما يكون كتير صغير ولسه أنا ما جبت لوح، ممكن الإشي الأسهل علي أجيب ورقة بيضة واحكي له انه انت بتقدر هون ترسم شو ما بدك وهاي الالوان وهيك، وبحط هاي البديل، لانه هون في انا هون شو احترمت عنده اشي حكينا قبل شوي، افترضت ايش؟
حسن النية.
برافو، افترضت عنده حسن النية، فهو خلص حس ان انا هاي فاليديشن له، يعني فهمت مشاعره وفهمت هو شو اللي خلاه يعمل هيك، مش اني انا حكيت له انت واحد مشكلجي، انت بتخرب، انت بتوسخ، هذا البديل. بعدين بحكي له إنه هذا الحيط حلو لما يكون هيك أبيض، فأنا ما بحب حدا يكتب على الحيط. هاي الليفة بخليه بعلمه كيف يليف الحيط ويمسحه، وبعدين خلص شو ما كان اللي يليفه، لو حتى هيك بس على الماشي أنا برطفه بعدين لما يكون هو نايم وهيك مش شايفني، بس هو بالنسبة له فكر إنه هو نظف الحيط، هو يعرف إنه تحمل مسؤولية سلوكه. وبنفس الوقت أنا أعطيته البديل الثاني لأنه هو في حسن نية عنده، هو مسك القلم، أنا لو بدي أنا أكسر إيده عشان مسك القلم وخربش، يوم الأيام يمكن يبطل يكتب، يمكن يبطل يحب يتعلم، فأنا ما بدي أثر عليه لبعدين. فهاي الطريقة اللي هي فيها الحزم مع الحب، هذا ملخصها. ونفس الإشي لما يعمل أي سلوك، يحكي كلمة نابية مثلا، كيف بدي أنا أتعامل معاه، كيف بدي أحكي معاه، كيف أوجهه بطريقة فيها حزم مع الحب، وإنه هذا الكلام ممنوع، وصوتي بده يكون واضح. إذا عاد السلوك برجع صوتي بيكون أقوى شوي، بس ما بصرخ عليه، ما بطلع عليه النظرات اللي فيها، هاي بسميها نظرات عدم التقبل، لأنها رح تسيء للطفل نفسه مش لسلوكه. إحنا دائما بنحكي إحنا بنعاقب السلوك، ما بنعاقب الشخص، ما بنعاقب الطفل.
حلو كتير. طيب غير توكيد الذات إيش في مهارات تانية كمان ممكن؟
من أهم المهارات اللي بتقوي العلاقة بالأسرة اللي هي التواصل الفعال بشكل عام. التواصل الفعال طبعاً مظل كتير كبير، إحنا يعني صعب إننا نحكي عن كل تفاصيلها، بس من أهم تفاصيل المهارات التواصل الفعال هو الإصغاء. أول إشي إن أنا بقعد بصغي للإبن، والله في كتير أطفال عن جد ما بيتم الإصغاء لهم بشكل كافي، يعني ما في حدا بقعد بسمع هم شو بيحكوا، بس هاي كل بساطة بس، ولا بدنا ولا إشي يعني بدون توجيه ونصائح، خلص بس إنه إحنا نسمع هم شو بدهم يحكوا. يعني هو بيحكي مثلا أنا أطلع عليه وأهز راسي وعيوني بعيونه، تواصل بصري ونظراتي مريحة بالنسبة له، وبحكي له هيك، يعني زي ما بحكي مع الكبار لما أنا بحترمهم وبصغي لهم، أحكي مع الأطفال، هذا منهم وصغار طبعا، ولما يكبروا نفس الإشي. إذا أنا لما بصغي له بعطيه وقت من وقتي، وهذا بلبي عنده حاجة الاهتمام وحاجة الاحترام، يعني أنا بحبك وبحترمك إنك أنت بدك تحكي وأنا بدي أسمعك. من مهارات التواصل المهمة كمان إنه إحنا نجتمع مع بعض. أنا في تكنيك بسميه تكنيك غرفة الجلوس، هيك سميته، لأنه عن جد للأسف غرفة الجلوس إذا بتلاحظوا بطل كثير إلها قيمة زي زمان. احيانا لما بيبعثوا فيديوهات عن الزمن الجميل، اذا بتلاحظوا هاي الفيديوهات اللي بتشبه الاسره وبتفرجيك كيف الاسره كانت تعيش، حتى بتكون مرسومه رسم مرات، مش يعني مش مرئيه او مش مصوره، فبيكونوا انه كل العيله، يكونوا كتار العيله يمكن 10 اولاد والاب والام 12 واحد، كلهم عايشين كلهم قاعدين طول اليوم بغرفه الجلوس. هلا اذا بتلاحظوا غرفه الجلوس صارت قيمتها ويعني احنا استخدامنا لها اقل من اول، لانه كل واحد صار يفوت على غرفته والتليفون بايده، العالم كله بين يديه، يعني ليش بده يروح على غرفه الجلوس؟ كل واحد له جهازه، كل واحد له تابلته، يعني حتى لو جلسوا مع بعض برضه ما فيش تواصل، يعني كل هاي المشاكل اللي صارت مشاكل عصريه. لكن والله تكنيك غرفه الجلوس انا بعتبره جدا مهم، ضروري يكون في غرفه جلوس في كل بيت، وهاي غرفه الجلوس مهتم فيها. وإذا في حدا عنده هواية معينة نحط له، إذا كانت توسع نحط له الهواية تبعته، إذا كان في مثلا لوح الرسم تبعه، إذا في أوراق مثلا يرسم عليها، إذا في تلوين، إذا في مثلا بازل، يعني أي أشي زي ألعاب زي هيك يحبوه الأطفال نحط لهم إياها بغرفة الجلوس عشان نجذبهم إنهم يضلوا معنا، لأنه التواصل داخل غرفة الجلوس بيعمل خلينا نحكي أثر إيجابي نفسيا للأسرة، وبيخلي التواصل هذا زيد بيناتهم، فبصيروا يعرفوا عن بعض أكثر، في أخبار جديدة بنعرفها عن بعض، لأنه لو إحنا ما جلسنا مع بعض شو بعرفنا شو صار مع كل واحد فينا؟ مش بهدف إنه بدنا نخبي عن بعض، لا، لأنه أصلاً ما صارش مجال إنه نحكي، بس كل ما جلسنا مع بعض، عشان هيك بنحكي إنه بتتواصلوا أنتم مع بعض، مش بس كأسر داخل الأسرة، أحياناً نحكي على التواصل بين الناس حتى أبعد من هيك، يعني الإخوال والعمام بتتواصلوا، لا، إحنا كل ما تواصلنا رح نعرف خبر جديد عن هذا الشخص، فبالتالي إحنا صار في بيناتنا أخذ وعطى، بنتواصل، بنحكي، بنتفاعل على الكلام اللي صار، كل واحد بيبدي رأيه، نصير نعرف آراء بعض، نحترم بعض، نتعلم كيف نتفاعل مع بعض، فبصير في عنا كثير مهارات بنكتسبها لها دخل اجتماعية ونفسية، وحتى ممكن تكون معرفية أحيانا بهذا التواصل. برضو من التواصل الفعال اللي هي برضو خفت شوي بالأسر هلأ نتيجة لظروف العمل واختلاف الأوقات اللي الناس بتروح فيها، الأم بتروح بوقت والأب بوقت والأولاد بيروحوا من المدرسة بوقت، إذا بالجامعة كل واحد فيهم بيكون بيروح بوقت مختلف عن الثاني، اللي هو موضوع أن نجتمع على وجبة غداء، وجبة واحدة باليوم، عشاء أو غداء يعني، بس المهم أنه يكون في وجبة إحنا بنجتمع عليها، وأتليست أنه مثلا يوم الجمعة إحنا بنجتمع على الفطور، يعني حتى لو يوم بالأسبوع على الأقل، هو الأفضل أنه يكون في عنا اجتماع يومي على وجبة، لأنه هاد برضو كمان بيخلينا نجلس مع بعض، نتبادل أطراف الحديث مع بعض، حتى لو تخانقوا الأولاد وهم صغار وهيك، بس يعني على الأقل هم ببلشوا يتعلموا ونعلمهم كيف يحترموا مثلا، أنه في عنا نعمة أمامنا بدنا نحترمها، أنه لما تقعدوا على السفرة بدناش نحكي بهاي بأمور بتزعجكم، كل واحد فيكم يحترم الثاني، بنبلش نعلمهم كيف يحمدوا الله، يشكروا الله، يسموا بالله لما يجوا ياكلوا، يحكوا شكرا لأمهم، شكرا لبابا انه جاب الغراض، نبلش هون بنعلمهم كثير مهارات، فهي كل موقف احنا بنحكي عنه وموقف تعليمي بالنسبه للاطفال، وبزيد التواصل طبعا.
طيب في مهارات تانية برضو ولا ممكن هون نختم الحلقه؟
هلا في بالنسبه للمهارات اللي فيها تواصل كمان موضوع الزيارات العائليه، ممكن نزيد تواصل الأبناء مع أبناء عمهم، مع أبناء خالهم، هذا برضو كمان بيزيد فكرة وجود علاقة أسرية وبيوطدها، والطفل بتعلم منا إحنا كيف نتعامل مع الناس، كيف بنجاملهم، كيف نحكي معهم، بتعلم منا كتير مهارات بتساعده أنه يسقل هويته الاجتماعية. الشغلة كمان بتزيد من مهاراتنا اللي هي موضوع الاجتماعات العائلية، لما نحكي انه في عندنا اجتماع، مش بس انه احنا قاعدين هيك، لا، اليوم بدنا نعمل اجتماع مهم، بدنا نحكي فيه بعض الامور، احيانا الاب هو اللي بدعو الناس الاطفال للاجتماع. العائلات اللي جربت هذا هاي المهاره او التكنيك زي ما بدكم سموها، عن جد كان لها اثر كثير طيب، وبهذا الاجتماع يعني عاده الناس الا اذا بيعملوا يوم الجمعه مثلا بعد الغداء، فبيحاولوا أنهم كل واحد فيهم يحكي عن شغلة صارت معاه خلال الأسبوع، ممكن هم هيك ينظموها بهذا الشكل، ناس بيجتمعوا بيقرأوا سورة الكهف مثلا، كل واحد بيقرأ صفحة، ناس ببلشوا بأنهم يصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات بداية الاجتماع، وناس بيحكوا عن إشي عجبهم خلال هذا الأسبوع، وناس بيحكوا عن شيء زعلهم مثلا من حدا بس بطريقة فكاهية، ممكن يعني يعملوا زي نوع من الفكاهة زي موقف تمثيلي، إنه ماما لما إجت مثلا عصبت علي لما كنت أنا بدرس، بس بشكل مضحك يعني، وكلهم يضحكوا. يعني بيصير في نوع من التنفيس الانفعالي، كل واحد بيعبر عن مشاعره، الأم والأب بيصيروا ينتبهوا على حالهم، شو في مواقف صارت معهم مثلا وما كانوا منتبهين لها خلال أسبوع. يعني له كثير من الفوائد، يعني في ناس استخدموه وعن جد كان له دور فعال. وإنهم كمان يقسموا المهام، يعني مهام داخل الأسرة، كل واحد من الأطفال له دوره، سواء كان بالتنظيف مثلا، بالتعزيل، بترتيب غرفته، بترتيب معين موجود في بالبيت، بمثلا تجهيز السفرة. وممكن أحيانا نعطيهم مهام اجتماعية، زي مثلا إنه هو مطلوب منه يعزم الناس اللي اليوم بدهم يجوا، هو يتصل فيهم يعزمهم مثلا. يعني بنعطي لكل واحد مهمة، ممكن واحد مهمته إنه هو يطفي الكهرباء بالغرف، يعني هو زي بنسميه وزير الطاقة، أنت وزير الطاقة إنك تخفض الفاتورة تبعت الكهرباء. واحد تاني مطلوب منه يهتم بفاتورة المي، إنه أنت تخفض استهلاكنا للمي. شوفي عندك أفكار، يعني ممكن إحنا نخلق كثير تفاصيل زي هاي بتزيد التفاعل وبتخلي ثقة الطفل بنفسه أعلى، وإنه هو بحس إنه له دور وكيان بهاي الأسرة. وبتعلمه طبعا هو المهارات الشخصية اللي استخدمها بهاي المهارة اللي إحنا طلبناها منه، أو المهمة اللي طلبناها منه.
حلو كتير. يعني اليوم اكتشفنا انه ممكن واحد يجمع بين الحزم والحب بالتربية، واللي هو هذا اشي احنا بالعادة بنحسه بعيد عن بعض. فبدي اتشكرك كتير دكتورة، دايما المعلومات بتقدمين لنا اياها بنحس انه بدنا يعني تطبيقها فعلا ممكن يكون له اثر على حياتنا وحياة الناس اللي بتهمنا. بتشكرك وبتشكر احمد على وقتكم، وبتشكر كمان مستمعين اللي وصلوا لهون، بنقدر كتير استماعكم لنا، وإن شاء الله إنه نكون عم بنفيدكم. إذا حسين إنه هاي الحلقة مفيدة شاركوها مع شخص ممكن يكون مهتم بسماعها أو مشاهدتها. إحنا موجودين على يوتيوب، وموجودين كمان على منصات البودكاست السماعية كلها. فإن شاء الله بنلتقي فيكم بحلقات قادمة، والسلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.